نعم. قوله رحمه الله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله أمة، الأمة هو الإمام، وأصل المادة في الجمع والتقدم، فالإمام يسمى كذلك لأنه أما غيره أي تقدمه وسبقه، ويسمى كذلك أيضا لأنه جمع خصال الخير. قوله قانتا أي مطيعا، قوله حنيفا أي مائلا إلى التوحيد، قوله ولم يكن من المشركين تأكيد للثبات على التوحيد. ووجه الدلالة من هذه الآية بالنسبة للباب كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، فكأن المراد على ما فهم الإمام رحمه الله أن هذا النفي يستغرق جميع أنواع الشرك، ولم يكن من المشركين، فهذا يفيد معنى تحقيق التوحيد الذي ذكرناه منذ قليل، والذي يفيد استغراق نفي جميع أنواع الشرك. قوله وقال والذين هم بربهم لا يشركون، الآية واردة في سياق الثناء على عباد الله الصالحين أنهم يأتون بالأعمال الصالحة، وذكر سبحانه وتعالى فيهم أنهم بربهم لا يشركون. والمراد كما قال المؤلف في المسائل الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، فوجه الدلالة من الآية أن سادات الأولياء يسلمون من الشرك لا يشركون بربهم شيئا، فالمعنى أيضا على نحو ما سبق أنه يستغرق نفي جميع أنواع الشرك، هذا هو معنى تحقيق التوحيد. وكأن المؤلف رحمه الله يعرض بأولياء الصوفية، فكأنه يقول سادات الأولياء لا يشركون بالله عز وجل، فمن ادعى الولاية إذن وادعى أنه ولي مقرب وهو مع ذلك يشرك بالله عز وجل فإنه ليس من الأولياء في شيء. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الطويل في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث متفق على صحته، واللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ مسلم رحمه الله مع اختلاف يسير، ولكنه حذف منه لفظة مهمة وهي ما ورد في صفة 70,000 أنهم لا يرقون، هكذا اللفظ الذي رواه مسلم في صحيحه وقد حذفه المؤلف رحمه الله اختيارا منه لعدم ثبوته، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قوله في الحديث انقض أي سقط، وقوله البارحة قال ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعده رأيت البارحة، يعني هذا هو الفرق من الناحية اللغوية، إذا كنت تتكلم عن الليلة الفائتة وكنت تتكلم قبل الزوال قبل زوال الشمس فإنك تقول رأيت الليلة تعني الليلة الفائتة، وأما إذا عبرت عن هذا بعد الزوال فإنك تقول البارحة ولا تقول الليلة. قوله أما إني لم أكن في صلاة، استنبط منه المؤلف في المسائل 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، المقصود بهذا القول أنه يبين أنه لم تكن تشغله طاعة، لم يكن مشتغلا بطاعة حتى لا يظن فيه الخير وليس فيه، حتى لا يظن فيه أحد أنه مجتهد في الطاعة أو كان في عبادة مع أن الحقيقة ليست كذلك، فأراد أن يدفع هذا الظن السيء حتى لا يظن الإنسان فيه شيئا لا يتصف به. والمدح عموما إنما يطلب في حق من تؤمن عليه الفتنة، هكذا قال العلماء جمع بين الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح وهو مع ذلك مدح أصحابه في وجوههم، فوجه الجمع بين الأدلة أن المدح ينهى عنه حيث تخشى الفتنة، وأما إذا أمنت الفتنة فلا بأس به. على سبيل الفائدة، الإنسان لا يحب أن يمدح بما ليس فيه، وهذا شأن المتقين الصالحين، الكلام على هذا بالطبع. المتقون الصالحون لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فإن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفة، أعني محبة الإنسان أن يحمد بما ليس فيه، عن المنحرفين العصاة المشركين، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالمؤمن الصالح لا يكون كذلك ولا يحرص عليه. ويدخل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فهذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. فرق بين هذا وبين أن يدعي الإنسان المعصية والمخالفة حتى يبالغ في إساءة الظن به من قبل الناس، ليس هذا مرادا مما نتكلم فيه. هناك فرق بين أنك لا تتشبع بما لم تعطى، يعني لا تظهر طاعة لا تفعلها، لا تظهر أمام الناس أنك تصلي والواقع ليس كذلك، أنك تقوم الليل والواقع ليس كذلك. فرق بين هذا وبين أن تظهر أمام الناس أنك عاص ومجرم وفاسق، مع أن الواقع ليس كذلك، وتريد بهذا أن الناس يسيئون الظن بك. هذا انحراف وتحميل للأمر ما لا يحتمل. وهذا شأن طائفة من الصوفية يقال لهم الملامية أو الملامتية، يقال فيهم هذا لأنهم يسعون إلى لوم الناس لهم، يريد أحدهم أن يلومه الناس: لماذا تفعل، ولماذا تترك الطاعة، ولماذا تفعل المعصية، واتق الله. فيظهر أمام الناس ما يستدعيهم أن يقولوا هكذا فيه. فلا، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي إطلاقا. لا يجوز للمسلم أن يظهر أمام غيره أنه فاسق، حتى ولو بدعوى أنه يكتم طاعته واجتهاده، وأن الناس لا يغلون فيه، وأنه يزري على نفسه. لا يجوز هذا إطلاقا. وإنما غاية المسألة كما ورد في الحديث الذي بين أيدينا الآن، أنه لا يظهر أنه في طاعة والواقع أنه ليس كذلك. فلو أنه تخلف مثلا عن إجابة أخيه إذا دعاه أخوه أو اتصل به أو ما أشبه ذلك، وتخلف عن إجابته وظن أنه ربما يظن به أنه كان في طاعة، أنه كان يقوم الليل مثلا، فإنه يقول: والله ما كنت في صلاة. لا بأس، هذا هو ما كان عليه السلف، لا حرج في هذا. لكن في المقابل لا يقول مثلا: كنت أشاهد الأفلام. واضح الفرق بين هذا وذاك. لا يظهر معصية، لا يظهر أنه كان في معصية، يقول: والله أنا كنت أفعل كذا من الفسوق والإجرام وما أشبه ذلك. لا يجوز هذا. واضح؟ قوله ارتقيت، هكذا ذكره المؤلف رحمه الله: والذي في الصحيح استرقيت. وهذا هو الصواب الموافق للسياق، لأن سعيد بن جبير رحمه الله لما سمع هذا الكلام حدثه بفضيلة الذين لا يسترقون. واضح؟ حدثه بفضيلة الذين لا يسترقون، فلما أخبره أنه استرقى، أي طلب من يرقيه، بيّن له الفضيلة في ترك ذلك، وأنك لو تركت هذا الأمر، لو تركت الاسترقاء، فهذا هو الأولى والأفضل. فصحيح إذن، بيّن هذا عندك واكتبه عندك: الصحيح استرقيت، لا ارتقيت. قوله حمى، الحمى سم العقرب وما يشبهه. والحديث من هذا الوجه مختلف في وقفه ورفعه، ومختلف في صحابيه أيضا، هل هو عن بريدة أو عمران بن حصين رضي الله عنهما. وقد مال الحافظ رحمه الله في باب من اكتوى، أعني من فتح الباري، يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا، أعني من فتح الباري، في قول البخاري رحمه الله: باب من اكتوى. مال الحافظ إلى ترجيح الجميع. وعلى كل حال، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. وقد قال المؤلف رحمه الله في المسائل السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. طبعا مسألة الرقية يأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، استنبط منه المؤلف كما في المسائل السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الحديث الأول في الرقية عموما، لا رقية إلا من عين أو حمى، وأما الحديث الثاني فإنه في ترك الاسترقاء، أن المسلم لا يطلب من غيره أن يرقيه، فلا تعارض بين الحديثين. فسعيد بن جبير يقول: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الرجل عندما سمع الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى فهم منه أنه يجوز له أن يطلب ذلك، لكن الحديث ليس فيه هذا، الحديث الذي سمعه ليس فيه أنه يطلب الرقية من غيره، إنما فيه فقط أن الرقية لا تجوز، لا تستعمل إلا في عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت أخذت بما سمعت على حسب فهمك له، لكن حدثني فلان بكذا وكذا، فالكلام في فهمك أنت، أنت فهمت من الحديث أنك تسترقي، لكن رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الاسترقاء في حديث كذا وكذا وكذا، فهذا يبين أن الحديثين لا تعارض بينهما. قوله: عرضت علي الأمم، في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة الإسراء، وهذه زيادة شاذة. وقد قال المؤلف في المسائل الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. قوله: الرهط هو ما دون العشرة، وقيل إلى ثلاثة، والذي في الصحيح الرغيط هكذا بالتصوير. وقد استنبط المؤلف من هذا الموضع المسألة الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي النبي ومعه الرغيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فحتى الأنبياء لا يلزم أن يكون كلهم ذوي كثرة في أتباعهم. والمسألة الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، وهذا ظاهر، ويكفي هذا، يعني كأن المؤلف يريد أن يقول: لا يلزم أن يكون لك أتباع لأنك غريب، والذي يدعو إلى التوحيد غريب، والذي يدعو إلى السنة غريب، فحسبك أن تأتي وحدك. المسألة الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم، يعني إذا عرفت أن الأنبياء منهم من يأتي وليس معه أحد، فهذا يثمر عندك أنك لا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. لا تغتر بالكثرة، لا تظن أن هذا محمود ويسعى إليه ويطلب، لا ينبغي هذا، والله تعالى لا يكاد يذكر الكثرة في كتابه إلا مذموما. وفي نفس الوقت القلة، لا يلزم أن تكون القلة علامة سوء أو عدم قبول عند الله عز وجل أو خذلان للداعية، فإن النبي من الأنبياء يأتي وليس معه أحد، والله تعالى ذكر أن القليل من عباده الشكوك وما آمن معه إلا قليل، فلا تزهد في القلة. قوله: السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد. وقد قال المؤلف في هذا الموضع العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، والمقصود بذلك أنهم كثير عددهم، وأنهم يأتون مع نبيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآهم، فهذا فيه فضيلة. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، إلى تتمة الحديث: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، إلى آخره. قال المؤلف في المسائل التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية يعني بالعدد، والكيفية يعني بالمضمون. فعدد الأمة كثير ومضمونها خير، فهم كثير عددهم وهم صالحون أصحاب خير، فهذه هي الفضيلة التامة، هذه هي الفضيلة التامة. وفرق بين هذه الفضيلة التامة وبين مطلق الفضيلة، وإن شئت فقل فرق بين الفضيلة المطلقة ومطلق الفضيلة. فالفضيلة المطلقة إذا كانت بالكمية والكيفية فهذا هو الخير كله، وأما مطلق الفضيلة فلا يشترط فيه ماذا؟ عدد، لا يشترط فيه عدد. والدليل أنه قال في المسألة التي قبلها فضيلة أصحاب موسى، مع أن عددهم قليل بالنسبة إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع أيضا قال الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وهذا ظاهر. قوله لا يسترقون ولا يكتوون إلى آخره، يأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا في محله. وقد قال المؤلف في المسائل الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لأن هذا هو المراد من الحديث، وهذا وجه المناسبة منه للباب، المقصود تحقيق التوحيد. فصفة السبعين ألفا أنهم ماذا؟ حققوا التوحيد. ومن تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن من تحقيق التوحيد أنك تتصف بهذه الصفات، ومن اتصف بها دخل الجنة بغير حساب، هذا هو المراد من ذكر الحديث تحت الباب. أيضا بالنسبة للتوكل قال المؤلف السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، وهذا صحيح، يعني هذا تفسير التوكل بالنسبة للسياق، لأن السياق ماذا؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فختم بالتوكل لأنه جامع في الحقيقة لكل هذا. فمن التوكل أنك لا تسترقي، لا تطلب من غيرك أن يرقيك، ومن التوكل أنك لا تكتوي، لا تستعمل الكي في العلاج، ومن التوكل أنك لا تتطير، لا تتشائم، فهذا كله من تمام التوكل على الله عز وجل. فالمقصود إذن أن هذا النظم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر خصالا ثم ذكر ما يجمعها في آخرها. قوله فخاض الناس في أولئك إلى تتمة الحديث بعد ذلك في ذكر الأقوال التي قيلت، قال المؤلف السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنك لو تأملت في الأقوال التي ذكروها فإنها لا بد أن تشتمل على عمل، لا بد أن تشتمل على عمل. إذن لا يمكن أن يدخل أحد الجنة وخصوصا بدون حساب إلا بعمل، لأن هناك من يدخل الجنة في آخر من يدخلها وهم الذين لم يعملوا خيرا قط، على التفسير الواضح عملوا أو لم يعملوا، طبعا هذا كلام لا نخوض فيه الآن. لكن أن يدخل الجنة في الزمرة الأولى التي تدخل بدون حساب ولا سابقة عذاب ويريد أن ينال هذه المنزلة بدون عمل فهذا محال، هذا لا يمكن أصلا. فالذي لا يأتي بالعمل الواجب الذي تترجح سيئاته على حسناته لا يمكن أصلا أن يكون من هذه الطائفة، واضح؟ ضابط هذه الطائفة مع تحققها بهذه الصفات أن تترجح حسناتها على سيئاتها، لا بد من هذا. قال أيضا الثامنة حرصهم على الخير، لأنهم لما سمعوا هذه البشارة حرصوا على معرفة من يكون متأهلا لها. طيب من أهلها حتى نكون منهم؟ فحرصوا على الخير. فالمسلم يحرص على الخير إذا سمع بشارة طيبة أن أهل الجنة صفتهم كذا، وأن من أراد أن يدخل الجنة فليفعل كذا، وأن السابقين صفتهم كذا، فإنه يحرص على معرفة هذا والعمل به. قوله أنت منهم، قال المؤلف في المسائل التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، وأعلام النبوة هي أدلتها، أدلة النبوة الأدلة التي تدل على تحقيق النبوة وصدقها. فمن دلائل النبوة أن يخبر النبي بشيء مستقبل على أنه سيقع، إذا أخبر به على أنه سيقع ويتحقق فهذا علم من أعلام النبوة. قوله سبقك بها عكاشة أي حسما للمادة، لأنه لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، ثم قال ثم قام الثاني فقال هذا الكلام، فهذا يفتح الباب حتى يطلب هذه المنزلة كل أحد. فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال سبقك بها عكاشة. وفي هذا الموضع قال المؤلف العشرون فضيلة عكاشة، وما فضيلته؟ أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يذكرك بمسألة الشهادة للمعين بجنة أو نار، فنحن نشهد لعكاشة بن محصن تعيينا بأنه من أهل الجنة، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال أيضا 21 استعمال المعاريض. من أين أخذ هذه المسألة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، لأن المعاريض أنك تخبر بكلام ليس هو الحقيقة في نفس الأمر من غير كذب، هذا هو التعريض. التعريض أنك تقول كلاما ليس كذبا لكنه ليس الحقيقة في نفس الوقت. فما وجه التعريض في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة؟ الوجه أن هذا ليس هو السبب الحقيقي. هل السبب الحقيقي أن عكاشة هو الذي سبق؟ ليس هذا هو السبب، إنما أراد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ حسم المادة، فهذا هو السبب الحقيقي. فهل عبر عن ذلك صراحة؟ الجواب لا، إنما استعمل عبارة ليس فيها كذب وحاشاه من ذلك، وفي نفس الوقت لم يخبر بالسبب الحقيقي. فأخذ المؤلف من هذا أنه تعريض، وهو كما قال. ثم قال أيضا 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. من أين أخذه؟ من نفس الجواب، لأنه رد السائل بأسلوب جميل، ما قال له أنت لا تصلح، أنت لست من أهلها، تب إلى الله، ما قال هذا، وإنما استعمل عبارة في غاية الحسن سبقك بها عكاشة. ينبه هنا فقط على شيء معين على أن يفصل في موضعه إن شاء الله. ليس في الحديث ترك الأسباب جملة، ليس في الحديث ترك الأسباب جملة، لأنه قال لا يسترقون ولا يكتوون، طبعا لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا مفروغ منه، لكن لا يسترقون ولا يكتوون، هل هذا يفهم منه ترك استعمال الأسباب؟ فنقول لا، وإنما فيه ترك الأسباب الممنوعة أو المكروهة. اكتب هذا واحفظه الآن حتى يأتي التفصيل. هذا فيه ترك الأسباب الممنوعة أو المكروهة، وأما ترك الأسباب جملة فهذا لا يستفاد من الحديث إطلاقا حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. هنا نتكلم على لفظة لا يرقون، هكذا رواها مسلم رحمه الله في صحيحه، ذكر في صفة 70,000 أنهم لا يرقون ولا يسترقون، والفرق بينهما واضح. لا يرقون لا يباشرون الرقية، لا يرقون غيرهم، ولا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، تمام؟ فأما لفظة لا يسترقون فهي ثابتة بالقطع في الحديث، والمعنى واضح وهو المتفق مع السياق لا شك في هذا. إنما الإشكال في لفظة لا يرقون، هل هذه لفظة ثابتة أو لا؟ الصحيح أنها لا تثبت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله، وممن صححها طبعا بخلاف مسلم، هذا واضح أن مسلما صححها فإنه أخرجها في صحيحه محتجا بها، فممن تابع مسلما على ذلك وانتصر لتصحيح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. والأصل في إنكارها جهتان، الجهة الأولى الصناعة الحديثية، والجهة الثانية المعنى، معنى الكلام أو معنى المتن. فأما الصناعة الحديثية فإنها تقتضي الحكم بشذوذ هذه الزيادة، وقد فصلت ذلك في الكتاب الذي أشرت إليه في تخريج هذا الحديث فليراجعه إن شاء. وأما القول بتصحيحها من الناحية الحديثية فإنه مرجوح. وأما الجهة الثانية التي هي جهة المعنى فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله ما حاصله. أولا أن 70,000 إنما وصفوا بتمام التوكل، والراقي محسن فلا يكون صنيعه مطلوب الترك، بخلاف المسترقي فإنه طالب متعلق، وهذا ينافي تمام التوكل المذكور في الحديث. يعني نظر رحمه الله إلى جهة المعنى، معنى الحديث والفائدة منه ذكر تمام التوكل على الله عز وجل، وهذه صفة 70,000. فتمام التوكل إنما نتصوره في ترك الاسترقاء، لا في ترك الإرقاء إنجاز التعبير، لا في ترك الرقية نفسها. لماذا؟ لأن الذي يرقي لا نتصور فيه أنه توكل على غير الله، هذا بعيد، بخلاف المسترقي فإنه ماذا؟ طالب يطلب الرقية، وإذا طلب الرقية فقد تعلق بالراقي، فهذا هو المناسب. لماذا؟ لمعنى التوكل على الله عز وجل. لكن الرقية نفسها ما الذي يتعارض فيها مع التوكل على الله؟ هذا هو معنى قوله الراقي محسن، يعني فاعل متبرع، ليس في صنيعه التفات إلى غير الله تعالى أصلا. فمن أين يكون صنيعه مطلوب الترك؟ من أين يكون متعارضا مع التوكل؟ فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثانيا من الحجج التي ذكرها في إنكار هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. النبي عليه الصلاة والسلام رقى يعني استعمل الرقية في نفسه، ورقي يعني فعل به ذلك، طبعا بدون طلب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب، إنما المقصود أن الرقية نفسها وقعت، وقعت منه ووقعت به صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن كلمة لا يقول لا يصح أن تكون موجودة في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الرقية، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما يتنافى مع تمام التوكل. وقد أجاب الحافظ عن هذه الحجج بأمور. أولا أن المعنى الذي أنكره في الاسترقاء موجود في الرقي، فإن تمام التوكل يقتضي عدم التمكين منه، يعني الذي يرقي يرقي إنسانا، صحيح هناك من يرقى، فتمام التوكل يقتضي أن المرقي لا يمكن الراقي من رقيته، صحيح؟ يعني إذا تبرع الراقي، الكلام هنا على التبرع بدون طلب، والراقي ليس ملتفتا إلى غير الله، نعم هذا صحيح، لكن تمام التوكل يقتضي أنك لا تمكنه أن يرقيك حتى وإن كان متبرعا، حتى وإن لم تطلب أنت، تمام؟ ثانيا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا دلالة فيه على المدعى، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع قد يفعل ما هو بخلاف الأولى، ما هو بخلاف المطلوب، لأنه في مقام تشريع لعامة الأمة، وعامة الأمة ليس من شأنها دائما أن تتعامل بماذا؟ بالأفضل، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل أحيانا حتى يبين أنه ماذا؟ جائز، وهذا كلام صحيح ولا شك. فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ترك فعله يمكن أن يحتج به في مثل هذه المقام. طيب، بناء على تصحيح الرواية ما يكون المقصود؟ يعني لو صححنا رواية لا يرقون ما يكون المقصود؟ هل المقصود أنك لا ترقي بالكلية، أو المقصود نوع معين من الرقية؟ الذي ذكره الحافظ أن المقصود الرقى الشركية، يعني لا يرقون رقية شركية، هذا هو المقصود. لكن هذا في الحقيقة لا يخلو من نظر. لماذا؟ لأن سياق الحديث فيه إطلاق لمن تأمل فيه لا يرقون، فهذا نهي عن مطلق الرقية سواء كانت شرعية أو شركية. وأيضا السياق لا يرقون ولا يسترقون. طيب، ترك الاسترقاء هل هو للرقى الشركية ولا عموما؟ عموما صحيح، لأن المقصود فضيلة 70,000 التي هي تمام التوكل. طيب، تمام التوكل أنك لا تطلب من غيرك أن يرقيك ولو رقية شرعية، فكما أن العموم في لا يسترقون موجود، فالمناسب أن يكون أيضا في ماذا؟ في لا يرقون. وتصور أن التأويل يكون هكذا: لا يرقون رقا شركية ولا يسترقون مطلقا، هذا فيه إيش؟ فيه تنافر لا يتناسب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب بناء على تصحيح الرواية أن يكون أو أن يحمل ترك الرقي على الاستحباب أيضا، يعني لا نقول لا يرقون رقا شركية، هذا يشبه التأويل المعروف يعني عند الأشاعرة وكذا، تمام، إنما نقول لا يرقون يعني على العموم، لكن يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، وهذا سياق الحديث أصلا، لأن لا يسترقون محمول على ماذا؟ على الاستحباب، أليس كذلك؟ لا تتصور أن الاسترقاء حرام، طلب الرقية ليس حراما، إنما المقصود هنا ذكر ماذا يا جماعة؟ فضيلة، ذكر أمر هو من فضائل الإسلام والإيمان والتوكل على الله تعالى. فترك الاسترقاء على سبيل ماذا؟ الاستحباب، فكذلك ترك الرقي على سبيل ماذا؟ الاستحباب أيضا، فبهذا يتسق الكلام ولا يكون فيه إشكال. فتبقى معنا مسألتان وهما الأولى والثانية، وهذا قد اشتمل عليها الباب عمومه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: خذني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قدرهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعظم الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولأبيه قال تعبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الحكم مقيد بالشرك إذا مات عليه العبد بدون توبة، وأما من تاب من شركه قبل موته فإن الله تعالى يقبل توبته ويغفر له. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا عموم يشمل كل الذنوب إذا وقعت منها التوبة. ويدل على أن من مات وهو كافر لا تقبل توبته قوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار. وفي حديث أبي طالب الآتي في باب إنك لا تهدي من أحببت ما يفيد ذلك صراحة، فإن أبا طالب مات على الشرك وقد علم أنه لم يغفر له وأنه من أهل. ثم إن قضية التوبة من الشرك مما يؤيدها أيضا أن أكابر الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشركين في أول الأمر، ثم صاروا من خيار الناس بعد الأنبياء. إذن الحاصل في المسألة أن الشرك لا يغفر إذا مات عليه العبد بدون توبة، وأما إذا تاب منه قبل موته فإن شركه يغفر. قوله رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله واجنبني أي اجعلني في جانب عن كذا وباعد بيني وبينه. قوله وبني فيه قولان: المراد بنو صلبه، لأن من نسله من عبد الأصنام. القول الثاني أنهم جميع ذريته، ولكن تخلفت إجابة الدعوة في بعضهم لحكمة لله تعالى، كما تخلفت إجابة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تكون أمته بأسها بينها. يعني الإشكال الذي أورث العلماء الاختلاف في تفسير هذه الآية أنه قد وقع بالضرورة من ذرية إبراهيم من عبد الأصنام، يعني لم توجد دعوته في جميع ذريته. فمنهم من تخلص من الإشكال بأن قال ليس المراد جميع الذرية، وإنما المراد بنوه من صلبه فقط. ومنهم من قال لا مانع، لا مشكلة أن يحمل الكلام على العموم، ولا مانع أن تتخلف إجابة الدعوة في حق طائفة من الذرية لحكمة لله سبحانه وتعالى. ولا يشترط في جميع دعوات الأنبياء أن تقبل في كل حين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، سأل ربه ألا يجعل أمته بأسها بينها، فلم يجبه إلى ذلك. واضح؟ فلا يلزم في كل دعوة أن تكون مجابة. قوله الأصنام، الأصنام جمع صنم، وفي تفسيره والفرق بينه وبين الوثن أقوال. فقيل هما واحد، وهو ما يتخذ ليعبد من حجارة أو غيرها. وقيل بل بينهما فرق. فقيل الصنم ما كان له صورة كصورة الإنسان، والوثن ما يعبد عموما، يعني سواء كان له صورة أو لم يكن. وقيل الصنم ما كان له صورة بغير جثة، والوثن ما كان له جثة بغير صورة. ومن تمام الكلام على هذه الآية ما يذكر من قول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه الشرك، وهذا هو مراد المؤلف هنا، فإنه قال باب الخوف من الشرك، إذن هذا باب معقود للترهيب من الشرك، وأن خطورته عظيمة. فمن خطورة الشرك أن سادات الناس يخافونه على أنفسهم، وحسبك بإبراهيم الحنيف الأمة إمام الموحدين. فإذا كان الشخص بهذه المثابة ويخشى على نفسه الشرك، فمن يأمن الشرك بعده؟
الله.
الحمد لله. أما بعد، فقد قال المؤلف في المسائل استنباطا من هذه الآية الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا مما يفيدك إذن في معرفة حقيقة الكثرة، وأنها لا يلزم أن تكون على خير، وأن الإنسان إذا عرف أن أكثر الناس ضلال أشفق على نفسه وخاف على نفسه أن يقع في هذا الذي اغتر به كثير من الناس. قوله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الحديث أخرجه أحمد وغيره من حديث محمود بن لذيذ مرفوعا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث من هذا الوجه صححه غير واحد من العلماء، وفي إسناده رجل فيه مقال، وقد خالفه من هو أوثق منه في متن الحديث، كما رواه ابن خزيمة وغيره عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. فهذا اللفظ هو الراجح من هذا الوجه. وأما اللفظ الأول فقد ثبت من حديث آخر، اللفظ الأول الذي فيه أن الرياء هو الشرك الأصغر ثبت من حديث آخر، وهو ما رواه البزار والحاكم وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء، والحديث صحيح صححه الحاكم وغيره. هذا وقد ورد حديث آخر في إطلاق الشرك الخفي على الرياء، يعني أن الرياء يسمى أيضا شركا خفيا، وقد ذكره المؤلف رحمه الله في باب الرياء، فيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله. فموطن الدلالة من الحديث إذن أن مما يخاف منه من الشرك ما يسمى بالشرك الأصغر وهو الرياء. إذن فالشرك أكبر وأصغر، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل إن شاء الله. الشرك أكبر وأصغر، فالذي يخشى منه ليس الأكبر فقط، بل الأصغر أسرع إلى الناس وأكثر وقوعا فيهم، فهذا يخشى أكثر من الشرك الأكبر، ولهذا عبر عنه في الحديث بهذه الصيغة: أخوف ما أخاف عليكم، يعني كأنه في خطورته أكبر وأعظم من الشرك الأكبر. وقد قال المؤلف في المسائل الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، يأتي الكلام على هذا المبحث خاصة في محله إن شاء الله. قال الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال رواه البخاري: والواقع أنه متفق عليه، فقد أخرجه الشيخان. ولفظ البخاري عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وفي رواية البخاري: يشرك بالله شيئا، دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا، وفي رواية البخاري: لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة. وقوله في الحديث ندا، الند هو المثيل، ومادة ندى في أصلها تدل على الشرود والفراق، تدل على الشرود والفراق، ومنه ندى البعير. ندى يعني ماذا؟ يعني شرد وذهب وهرب. طيب لماذا سمي المثيل ندا؟ هذا من فقه اللغة. لماذا سمي المثيل ندا؟ لأنه كأنه فارق الأصل واستقل عنه بنفسه، فارق الأصل واستقل عنه بنفسه، فحصل بينهما ندود، ند عن الأصل. وموطن الدلالة من الحديث، ظاهر، أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فمن خطورة الشرك وعظيم أثره أن صاحبه إذا مات عليه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الحديث، أخرجه مسلم كما قال، ولفظه عند مسلم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالحديث أيضا في دلالته كالحديث السابق. وقد استنبط المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة: قرب الجنة والنار. من أين أتى بذلك؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قريب هذا صحيح، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قريب هذا أيضا، أليس كذلك؟ فالجنة والنار قريبتان جدا. الفرق بينك وبين الجنة هو التوحيد، الفرق بينك وبين النار هو الشرك، فمن أتى بالتوحيد دخل الجنة، ومن أتى بالشرك دخل النار. قال السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في سياق واحد حتى يؤكدها لك، فإن الشيء إذا ذكر متقاربا في نفس الكلام كان مؤكدا واضحا. ثم قال السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. إذن القضية ليست قضية كثرة عبادة، ليست القضية في كثرة العبادة، فإذا كثرت العبادة مع الشرك فلا تنفع العبادة إطلاقا، لا قيمة لها أصلا. فهذا فيه تعريض أيضا بالصوفية الذين يجتهدون في العبادات وكثير منها مبتدع لا أصل له في دين الإسلام، ويتصورون أن هذا ينفعهم عند الله تعالى، فليس هذا بنافعهم شيئا لأنهم مشركون يعبدون غير الله عز وجل، فلا قيمة للعبادة مع الشرك إطلاقا. وهذا يتصور في البدعة نفسها ولو كانت بدون شرك، فالبدعة نفسها تحبط العمل كما ثبت في الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي الحديث الأصرح من ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة مردودة، شرط قبول العمل أن يكون صوابا موافقا للسنة. فالأمر إذن كما قال السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فنفس القضية في الشرك موجودة في البدعة، فمن أكثر من العبادة وتقرب وتعبد واجتهد على بدعة وخلاف للسنة فإن هذا لا ينفعه شيئا. إذن فالأمر كما قال رحمه الله تعالى في المسائل العامة الأولى: الخوف من الشرك، هذا يستنبط من الباب كله، فإن النصوص التي أوردها في الباب كله تدلك على خطورة الشرك، فإذن لا بد من الخشية من الشرك. النصوص السابقة دلت على أنه أعظم الذنوب، وأيضا مما يذكر أيضا على سبيل زيادة الفائدة في هذا قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم، وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا كله يدلك على سوء أثر الشرك. بل سائر ما جاء في وعيد الكفار يدلك على خطورة الشرك، لأنه إذا كان وعيدا على كفر، إذا كان وعيدا للكفار فهو وعيد على كفر، فإنهم ما استوجبوا هذا الوعيد إلا بسبب ماذا؟ كفرهم. فكل ما جاء في وعيد الكفار فإنه دال على خطورة الشرك. ومن الثمرة التي يؤكد عليها أيضا وإن كان قد سبق ذكرها في الكلام: الخوف على النفس. الخوف من الشرك يقتضي الخوف على النفس، فالمسلم يعترف بقدر نفسه وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، فلا يأمن على نفسه شيئا. كما قلنا إذا كان الخليل عليه السلام خشي هذا الأمر على نفسه وهو سيد الحنفاء والموحدين، فكيف بمن دونه؟ هو الإمام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكيف بمن دون إبراهيم؟ إذن لا يجوز لأحد أن يظن في نفسه أنه لا يمكن أن يكفر ولا يمكن أن يشرك بالله عز وجل، لا. وفرق بين هذا وبين اليقين، هذا شيء آخر. اليقين والثبات على الدين هذا شيء يختلف عما نحن فيه. فنحن بحمد الله تعالى موقنون بديننا، ونعرف قيمة التوحيد ونعرف قدره ونثبت عليه بفضل الله تعالى، لكن لا يأمن أحد على نفسه الفتنة حتى وإن كانت في أظهر الأشياء، لأن هذا الذي تعتبره أظهر الأشياء قد وقع فيه أكثر الناس: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. طيب هذه الكثرة ليسوا عقلاء؟ لا يفهمون شيئا؟ كيف وقعوا في هذا الأمر وهو ظاهر؟ هذا يوجب عندك ماذا؟ الخوف على النفس. فهذه ثمرة سلوكية لا بد أن تتحقق في قلب المسلم. أيضا مما ينبه عليه المسألة العاشرة، قال فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي في التبويب الذي بوب عليه أفاد، الذي بوب به أفاد هذا المعنى. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله دائما ما يدندن حول معنى لا إله إلا الله، يعني هذا مر معنى في أكثر من باب وفي أكثر من مثال أو في أكثر من نص، أنه يستنبط منه ماذا؟ أنه يدل على تفسير التوحيد وعلى معنى لا إله إلا الله، لأن هذه هي قضية المؤلف رحمه الله. لم تكن قضية المؤلف في مجرد الدعوة إلى كلمة فإن الناس يقولونها صحيح، إنما أراد أن يبين لهم يا جماعة هذه الكلمة لها معنى، الذين يعبدون غير الله تعالى ويحسبون أن هذا ليس بخطأ وليس بشرك، يا جماعة معنى لا إله إلا الله أنكم لا تفعلون هذا، هذا الذي تفعلونه من عبادة غير الله تعالى يتنافى مع لا إله إلا الله. فهذه قضية دعوة المؤلف رحمه الله أنه أراد أن يبين للناس معنى لا إله إلا الله، ولن نتعجل لأنه سيأتي ذلك في باب خاص ونطيل فيه الكلام إن شاء الله تعالى. أيضا المسألة 11 فضيلة من سلم من الشرك، هذا أيضا يؤخذ من مجموع الأحاديث أو مجموع النصوص التي وردت في الباب. نكتفي بهذا القدر.